بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الأخير الذي طرح في بحثنا أنه هل يمكن التقرب بالوجوب الغيري مستقلا عن الوجوب النفسي أو لا يمكن ذلك، إذ سبق وأن بحثنا وأثبتنا أنه لا يترتب عقاب مستقل على مخالفة الوجوب الغيري، كما بحثنا وأثبتنا أنه لا يترتب ثواب مستقل على موافقة على امتثال الوجوب الغيري، خلافا للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي آمن بإمكان ترتب ثواب زائد ثواب على المقدمة زائدا على ثواب ذي المقدمة. الآن طرحنا بعد هذين طرحنا مسألة أنه هل يمكن أن يتقرب المكلف إلى الله إلى المولى بالواجب امتثال الوجوب الغيري، بمعنى أنه وإن كان يريد التوصل إلى ذي المقدمة ولكن لا يتقرب إلى المولى بذي المقدمة، وإنما يتقرب بالأمر بالأمر الذي جاء انصب على المقدمة، بالأمر الغيري المنصب على المقدمة. فإن المكلف تارة يأتي بالمقدمة لأجل التوصل إلى ذي المقدمة، فيكون في الحقيقة قد تقرب إلى الله بامتثال ذي المقدمة، منذ بدأ بالمقدمة يريد التقرب إلى الله بامتثال ذي المقدمة، هذا لا خلاف فيه، يحصل التقرب إلى الله بقصد امتثال ذي المقدمة منذ البداية، منذ بداية شروعه بالمقدمة. وتارة يأتي بالمقدمة لا بقصد التواصل إلى ذي المقدمة نهائيا، وإنما بقصد آخر لا يمت إلى المولى بصلة أبدا، يذهب إلى مكة للتجارة، ولكن بعد أن وصل إلى مكة صارت نيته أن يحج، فالمقدمات التي طواها لم يقصد فيها الإتيان بذي المقدمة أبدا، هذا هم لا كلام فيه، لأنه هذا مثل هذه المقدمة لا يمكن التقرب بها إلى الله إلى المولى. وإنما الكلام فيما إذا كان المكلف يعرف من البداية أنه هذه مقدمة لواجب ويريد امتثال ذلك الواجب، مو ما يريد، يريد امتثال الواجب النفسي، ولكن بالرغم من أنه يريد امتثال الواجب النفسي لا يقصد بهذا الفعل المقدمي امتثال الواجب النفسي، وإنما يقصد امتثال الأمر الغيري المتعلق بهذا الفعل، لأنه يقول خب عندما أتوصل إلى ذي المقدمة عندئذ أنوي قصد امتثال ذي المقدمة، من الآن ليش أنوي، من الآن أنا أأتي بهذه المقدمة لأجل امتثال الأمر الغيري الذي صبه المولى على هذه المقدمة، هذه المقدمة مأمور بها من قبل الله، لأجل كونها مأمورا بها من قبل الله أريد أن أعمل بها بهذه المقدمة، هذا ممكن أو غير ممكن، معقول أو غير معقول أن يتقرب إلى المولى بالأمر المتعلق المقدمة بالأمر الغيري المتعلق بالمقدمة، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا هو السؤال المطروح. قلنا يوجد وجوه لتقريب إثبات عدم إمكانية ذلك، عدم إمكان ذلك. المشهور قالوا غير ممكن، المشهور قالوا أن هذا غير ممكن، ويمكن أن يقرب ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول لتقريب إثبات أن التقرب بالوجوب الغيري غير ممكن، التقريب الأول يبتني على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، فبناء على كون الأمر الغيري أو الوجوب الغيري مختصا بالمقدمة الموصلة، هذا الوجه بناء على هذا الرأي يقول بأنه ما دام أنه لا أمر غيري إلا إذا كان امتثاله موصلا، بل فعل متعلقه متعلق ذلك الأمر الغيري موصلا إلى ذي المقدمة، أما إذا كان فعل متعلق هذا الأمر لا يصل إلى ذي المقدمة، لا يأتي بعده ذي المقدمة، فهذا أمر غيري أصلا ماكو، أمر غيري أصلا ماكو، وجوب غيري أصلا ماكو، مو أكو وجوب غيري ولكنه لا يصل إلى ذي المقدمة، لا أصلا أمر غيري ماكو. ما دام هو هكذا، إذن كيف يقصد امتثال الأمر الغيري؟ هل يقصد امتثال الأمر الغيري الموصل أو الأمر الغيري الغير موصل؟ أما الأمر الغيري غير الموصل أصلا ماكو أمر حتى يقصد امتثاله، حتى يقصد التقرب بامتثاله إلى الله. وأما الأمر الذي يقترن بكون متعلقه موصلا إلى ذي المقدمة، فكيف ينوي التقرب إلى الله بامتثال هذا الأمر؟ بأن يقول أنا أمتثل هذا الأمر الغيري متقربا إلى الله. يا أمر الغيري، الأمر الغيري المتعلق بمن؟ الأمر الغيري المتعلق بفعل يقصد به التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد وأن يستبطن قصد التوصل إلى ذي المقدمة حتى يكون متعلقا للأمر الغيري. لو لم يقصد التوصل إلى ذي المقدمة، لو كان بانيا على أن ما يعد ذي المقدمة، هذا ما رح يتعلق به أمر غيري. فإذا أراد أن يتقرب إلى الله بفعل متعلق الأمر الغيري، متعلق الأمر الغيري ما هو؟ ليس متعلق الأمر الغيري ذات قطع المسافة مثلا أو ذات الوضوء مثلا، وإنما متعلق الأمر الغيري هو الوضوء الذي يريد أن يتوصل به إلى الصلاة، أو متعلق الأمر الغيري إنما هو قطع المسافة الذي يريد به التوصل إلى الحج. فإذا أراد أن يتقرب إلى الله بفعل المأمور بالفعل المأمور به بالأمر الغيري، يعني بهذا الفعل الذي يستبطن قصد التوصل إلى ذي المقدمة، فما رح يكون هذا تقرب إلى الله بالأمر الغيري وحده، رح يستبطن قصد التوصل إلى ذي المقدمة. وهذا يعني أنه ما رح يكون قصد الأمر الغيري وحده، ما رح يمكن التقرب إلى الله بقصد الأمر الغيري وحده، وإنما هذا بناء على اشتراط التوصل، اشتراط كون المقدمة موصلة، رح يستبطن قصد التوصل إلى ذي المقدمة. فما راح يكون التوصل أمبليق التقرب، إذن ما راح يمكن التقرب إلى الله بامتثال الأمر الغيري وحده. هذا يستبط القصد التوصل إلى ذي المقدمة، وهذا يعني أنه قصد التوصل بالمقدمة وحدها ما راح يصير، ما راح يحقق التقرب. هذا هو الوجه الأول. هذا الوجه الأول أستاذنا الشهيد يعبر أنه فيه مغالطة، وبالفعل فيه نكتة ظريفة إذا وضحناها يبين أنه فيه مغالطة. كيف؟ وذلك لأنه كون امتثال متعلق الأمر الغيري، أداء متعلق الأمر الغيري مستلزما ومستبطنا لقصد امتثال الأمر النفسي شيء، وكون قصد التوصل به إلى ذي المقدمة بداع من الأمر النفسي أو من الأمر الغيري شيء آخر. العمل بمتعلق أو أداء متعلق الأمر الغيري يستلزم عليه قصد التوصل به إلى ذي المقدمة، هذا صحيح، هذا الاستلزام أو قل الاستبطان ما ننكره بناء على أن اختصاص الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة، بناء على اختصاص الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة لا ننكر أن من أراد أن يعمل بمتعلق الأمر الغيري يلزمه أن يقصد امتثال التوصل به إلى ذي المقدمة، ولكن ما هو الداعي الذي جعله يقصد التوصل إلى بهذه المقدمة إلى ذي المقدمة؟ الداعي له الأمر بذي المقدمة، أو الداعي له هو الأمر المتعلق بالمقدمة الموصلة؟ وهل يمكن، السؤال لا زال يبقى، بأنه هل يمكن أن يكون الداعي له لهذا الفعل المستبطن لقصد التوصل إلى ذي المقدمة، هذا الفعل مع ما فيه من قصد التوصل إلى ذي المقدمة، هل هو بداعي الأمر المتعلق بذي المقدمة أو بداعي الأمر المتعلق بهذه المقدمة الموصلة؟ قد يقال بأن من الممكن أنه بداعي الأمر المتعلق بهذه المقدمة الموصلة، بهذا الداعي قصد التوصل إلى ذي المقدمة، لا بداعي الأمر المتعلق بذي المقدمة. بداعي الأمر المتعلق بالمقدمة الموصلة أدى هذه المقدمة قاصدا التوصل به إلى ذي المقدمة، لا بداعي الأمر المتعلق بذي المقدمة. قد يقال بإمكان ذلك، فمجرد كون العمل بمتعلق الأمر الغيري يستبطن قصد التوصل إلى ذي المقدمة، هذا وحده لا يكفي دليلا على عدم إمكان التقرب بالأمر الغيري وحده. لا، التقرب بالأمر الغيري قد يقول القائل بأنه ممكن رغم أنه يستبطن قصد التوصل إلى ذي المقدمة، ولكن لا بداعي الأمر المتعلق بذي المقدمة. قد يقول القائل هذا لا، ليس بداع قصد التوصل إلى ذي المقدمة شيء، وكون الداعي هو الأمر المتعلق بذي المقدمة شيء آخر. فإذا هذا الوجه الأول باطل. الوجه الثاني لإثبات عدم إمكان التقرب إلى المولى بالأمر الغيري وحده، الوجه الثاني هو أيضا مبتني على اختصاص الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة، ولكن ببيان آخر. البيان الآخر يقول بأنه بناء على اختصاص الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة شنو الداعي؟ ما هو السبب الذي يحول المكلف من قصد امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة إلى قصد امتثال الأمر المتعلق بالمقدمة؟ لما يتحول من ذاك إلى هذا؟ هل أن العمل بقصد امتثال المقدمة أسهل له وأقل مؤونة عليه من قصد امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة؟ يقول له هما في الصعوبة وفي تحمل المؤونة سيان بناء على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. نعم، بناء على عدم اختصاص الأمر الغيري بالمقدمة الموصلة، وأن الأمر الغيري يتعلق بالمقدمة وإن كان قاصدا ترك المقدمة، يجب عليه قطع المسافة وإن كان لا يريد الحج. من يقول بهذا المبنى أن أو من حصلت له الاستطاعة للحج وجب عليه قطع المسافة بالوجوب المقدمي حتى وإن كان بانيا على عصيان ذي المقدمة، لازم يؤدي المقدمة بالوجوب الغيري. الوجوب الغيري يتعلق بقطع المسافة حتى إذا كان بانيا على أن يعصي ذي المقدمة. من يقول هكذا، خب، من المعقول أن نقول بأنه هذا الرجل إنما لا يقصد امتثال التقرب إلى الله بامتثال الأمر بذي المقدمة، وإنما يقصد التقرب إلى الله بامتثال الأمر المتعلق بالمقدمة فحسب، لأن هذا أقل مؤونة عليه، بس يقطع المسافة. فهل مقدار أقل مؤونة من أداء الحج؟ أو مثلا يتوضأ وما يصلي، فهذا أقل مؤونة عليه ممن يقصد امتثال ذي المقدمة، يقصد امتثال الصلاة متطهرا فيأتي بالوضوء لأجل التوصل إلى الصلاة. هذا معقول، فيما إذا قلنا بأن الأمر الغيري لا يختص بالمقدمة الموصلة، فمن المعقول على المكلف الذي ضعيف الديانة، ضعيف الإيمان، إذا كان الحكم ثقيلا عليه ما يؤدي، إذا كان أخف عليه يؤدي، هذا من المعقول أن يتحول من قصد امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة يتحول إلى قصد امتثال الأمر المتعلق بالمقدمة فحسب، لأن هذا أقل كلفة عليه، أقل مؤونة عليه، هذا معقول. وأما بناء على كون الأمر الغيري مختصا بالمقدمة الموصلة، فعملا ما راح يتخلص من ذي المقدمة حتى إذا كان قاصدا للأمر الغيري. الأمر الغيري ما هو؟ هو الأمر المتعلق بالمقدمة الموصلة، فما راح يخلص من ذي المقدمة، هم لازم يؤدي ذي المقدمة، فما راح يكون قصد امتثال الأمر الغيري أسهل عليه أو أقل كلفة عليه من قصد امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة. كلاهما سيان، وما كفد مرغب لهذا أكثر من ذاك، لأنه بل مثلا بالنسبة إلى الثواب، الحصول على الثواب، أو بالنسبة إلى التخلص من العقاب، سواء قصد امتثال الوجوب الغيري أو قصد امتثال الوجوب النفسي، على كلا التقديرين راح يكون تحصيله للثواب على حد سواء، وتحصيله أو تخلصه من العقاب على حد سواء، فما راح يتغير عليه شيء. لما يتحول من قصد امتثال أمر المتعلق بذي المقدمة إلى قص امتثال الأمر المتعلق بالمقدمة. ماكو أي حافز نحو قص امتثال المقدمة يجره، ماكو حافز يجره إلى أن يقصد امتثال الأمر المتعلق بالمقدمة ولا يقصد الأمر امتثال الأمر بذي المقدمة. إذا كان كذلك إذن فعملان ما راح يتحقق، بل التقرب إلى الله بالوجوب الغيري، وإنما يقصد التقرب إلى الله بالوجوب النفسي من البداية، من بداية بل شروعه بالمقدمة. عملان ما راح يتحقق امتثال بل التقرب إلى الله بقصد امتثال المقدمة، بقصد امتثال الوجوب الغيري فحسب. هذا هو الوجه الثاني. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول أنه هذا الوجه صحيح في حد ذاته بناء على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، ولكن أنا عندي فد تعليق مختصر على كلام أستاذ نشيد، وهو أنه عدم الإمكان شيء وعدم التحقق عادة شيء آخر. في هذا الوجه غاية ما نستنتج من هذا الوجه أنه عادة ما يتحقق، مو أنه لا يمكن أن يتحقق، لأنه غاية ما يقوله صاحب هذا الوجه يقول بأنه ماكو فد مرغب للمكلف يرغبه إلى أن يتحول من قصد من التقرب إلى الله بقصد امتثال الأمر المتعلق بذي المقدمة يحوله إلى قصد التقرب إلى الله بامتثال الأمر بالمقدمة. وإذا عادة المكلف ما دام هكذا ما يتحول، وأنه لا يمكن أن لا يمكن شيء آخر، يعني هذا لا يثبت الاستحالة، يثبت أنه عملا ما يتحقق عادة في حياة الناس، لأنه الإنسان العاقل طبيعي أنه إذا يشوف على حد سواء اثنينها على حد سواء خل ليش ما يقصد ذي المقدمة، ليش يقصد المقدمة، هو يقصد ذي المقدمة أو لا له من أن يقصد المقدمة. هذا الشيء وعدم الإمكان شيء آخر. قد يقال بأن هذا من الأمور، أن هذا القص من الأمور الاختيارية، وبناء على كون الأمور الاختيارية يمكن فيها الترجيح بلا مرجح، بناء على نظرية أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه الترجيح بلا مرجح غير مستحيل في الأمور الاختيارية، فهنا قد يكون ترجيح بلا مرجح ممكن لأنه اختياري يختار قصد التقرب إلى الله بالأمر المتعلق بالمقدمة لا بالأمر المتعلق بذي المقدمة، وإن كان سيان من حيث الكلفة، من حيث المؤونة، من حيث الثواب، من حيث العقاب، من جميع النواحي سيان، ولكن يختار هذا متعمدا، هو يختار هذا ولو من باب الترجيح بلا مرجح بناء على جواز الترجيح بلا مرجح، إمكان الترجيح بلا مرجح كما هو نظرية أستاذنا الشهيد، هو يقول بإمكان الترجيح بلا مرجح في الاختياريات في القضايا الاختيارية. إذن فهذا الوجه الثاني عيبه أنه إنما ينتهي إلى أنه عادة ما يتحقق، لا أنه يستحيل التحقق. الوجه الثالث ما ذكره جملة من الأصحاب ومنهم المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، من أنه كما أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي ووليد الوجوب النفسي، كذلك لا بد وأن يكون الوجوب الغيري تابعا للوجوب النفسي في الفاعلية والتأثير، في الدعوية، في بل كونه داعيا للمكلف إلى العمل. يقول بأنه الوجوب الغيري وليد الوجوب النفسي، لولا الوجوب النفسي ما كان يحصل الوجوب الغيري. هسه تبعية، سواء فسرنا التبعية بالمعلول في البداية، أظن قلنا بأنه تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي ذكر لها معنيان. المعنى الأول المعلولية، أن وجوب الغيري معلولا للوجوب النفسي، والثاني التبعية بمعنى أنهما معلولان للملاك الموجود في ذي المقدمة. فالعلة الأصلية هو الملاك الموجود في ذي المقدمة، لا الملاك الموجود في المقدمة. في المقدمة ما يكون ملاك، الملاك في ذي المقدمة. الملاك الموجود في ذي المقدمة هو الذي ولد وجوبين، وجوب لذي المقدمة ووجوب للمقدمة. فالوجوب الذي يحصل للمقدمة نسميه تابع لوجوب ذي المقدمة، بمعنى أن علته يكون في ذي المقدمة، مو في المقدمة. علته يكون في ذي المقدمة، وإن كانت تلك العلة بل ولدت معلولين معا في عرض واحد، ليس أحدهما في طول الآخر، في عرض واحد، ولكن هذه العلة موجودة في ذي المقدمة لا في المقدمة. هنا يقول المحقق الأصفهاني، أو ولعله جملة من الأصحاب أيضا، بأنه بما أن الوجوب الغيري تابع، لعله يقصد بكل من المعنيين سواء بالمعنى الأول أو المعنى الثاني، ما دام أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، إذن ففاعلية الوجوب الغيري في أن يحرك المكلف، محركية الوجوب الغيري هم أيضا راح تكون تابعة لمحركية الوجوب النفسي. خب هسه هذا ما موضحين أنه شنو وجه التلازم بين الأمرين، لما نقول بأنه إذا كان أصل الوجوب تابعا، أصل الوجوب الغيري تابعا لأصل الوجوب النفسي، إذن لابد وأن يكون داعوية الوجوب الغيري أيضا تابعة لداعوية الوجوب النفسي. لما هذا التلازم بين الأمرين؟ يبدو أنه ماخذين ذلك من المسلمات، بأنه هذه التابعية تسري من أصل الوجود إلى كون هذا الوجود بل داعيا لأمر آخر، وهو التحريك نحو العمل. فقالوا بأنه المحركية والداعوية أيضا يصير تابعة لمحركية وداعوية الوجوب النفسي. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه هنا يوضح بأنه يبدو أن هذا الوجه استقاه الأصحاب من المصطلحات الحكماء في باب الممكن الوجود وواجب الوجود، حيث أن الحكماء قالوا بأنه بما أن ممكن الوجود تابع لواجب الوجود لا يتحقق إلا بواجب الوجود، واجب الوجود لازم يحقق الممكن الوجود، فأصل وجود الممكن تابع لأصل وجود الواجب، واجب الوجود. قالوا بأنه ما دام هكذا إذن بل إذا كان ممكن الوجود علة فاعلية لمعلول آخر، فهذا الذي بطبعه هو ممكن الوجود، كما أن أصل وجوده تابع لواجب الوجود، إيجاده لشيء آخر، فاعليته وكون عليته الفاعلية لشيء آخر أيضا تابعة لواجب الوجود. هكذا قال الحكماء. كأن المحقق الإصفهاني أسرى هذه الفكرة من البحث الفلسفي في ممكن الوجود وواجب الوجود إلى بحثنا هذا، فقال بأنه كما أن ممكن الوجود معلول لواجب الوجود وأصل وجوده تابع لواجب الوجود، في بحثنا هذا الوجوب الغيري معلول أو تابع للوجوب النفسي، فالوجوب الغيري دوره دور الوجود الممكن، والوجوب النفسي دوره دور واجب الوجود، فممكن الوجود كانوا يقولون بأنه تابع لواجب الوجود، هنا على غرار ذلك يقول بأن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي. هناك ماذا قالوا؟ قالوا إذن وجوده الفاعلي أيضا تابع، كما أن أصل وجوده تابع وجوده الفاعلي أيضا تابع، وفيما نحن فيه هم هكذا يريد يقول، يريد يقول بأنه الوجوب الغيري إذا يريد يحقق دعوية للعمل هذا راح يصير شنو؟ هذا راح يصير وجود فاعلي للتحريك نحو العمل، فإذا كان أصل وجوده تابعا للوجوب النفسي فوجوده الفاعلي لمعلول آخر أيضا تابع للوجود الفاعلي للوجوب النفسي. كأنما أسروا هذه الفكرة من بحث ممكن الوجود وواجب الوجود إلى بحثنا هذا، ولكن الفارق واضح جدا بين بحثنا هذا وبين بحث ممكن الوجود وواجب الوجود، وذلك لأن ما قالوه إنما يجري في الوجود في وجود العلة الفاعلية، وجوده بما هو علة فاعلية لأمر ثالث لا بما هو علة غائية، ما نحن فيه الدعوية للتحريك علة غائية مو علة فاعلية، صاير خلط بين العلة الفاعلية والعلة الغائية. في العلة الفاعلية قد يصح ما قاله الحكماء من أنه إذا كان أصل وجود الممكن تابعا ونابعا من وجود الواجب الوجود من وجود الواجب، إذن هذا الممكن إذا أراد أن يكون علة فاعلية لشيء ثالث، إذا أراد هذا الممكن أن يصبح علة فاعلية لأمر ثالثين هذا هم أيضا ما يقدر إلا بالتبعية، كما أن أصل وجوده يكون تابعا لواجب الوجود، فاعليته لشيء آخر أيضا تابع لواجب الوجود، ولكن ما نحن فيه الاندفاع إلى العمل إلى الامتثال، الاندفاع إلى الامتثال علة الفاعلية هو المكلف مو الوجوب، علة الفاعلية هو المكلف، نعم الوجوب علة غائية مو علة فاعلية، المكلف يندفع إلى امتثال هذه المقدمة إلى تحقيق هذه المقدمة بعلة غائية، هذه العلة الغائية هل هي وجوب المقدمة أو وجوب ذي المقدمة، هذا هو الذي فيه الكلام، أنه هل يمكن أن يكون بعلة غائية من وجوب المقدمة لا بعلة غائية من وجوب ذي المقدمة، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا يختلف عن العلة الفاعلية. في العلة الفاعلية قالوا الحكماء، قال الحكماء بأنه إذا كان أصل الوجود وجود الممكن تابعا لوجود الواجب، إذن فعليته الفاعلية أيضا تابعة، عليته الفاعلية أيضا تابعة للواجب أيضا، وهذا لا يمكن قياسه بالعلة الغائية. هنا فيما نحن فيه العلة الفاعلية لهذا لأداء هذه المقدمة هو المكلف، هو يفعل المقدمة، مو وإنما ذاك الوجوب، ليس ذاك الوجوب هو الذي يحقق العمل، ذاك الوجوب ما يحقق العمل، المكلف بعضلاته يحقق العمل، الوجوب ما يحقق العمل، فهذاك الوجوب ليس هو علة فاعلية، وإنما الوجوب علة غائية، وفي علة الغائية هاي ما يمكن سرايته هذه التبعية، هذه التبعية من أسراها إنما أسراها إلى العلة الفاعلية لا إلى العلة الغائية. هذا هو الرد على هذا الوجه الثالث. باقي الوجوه ستأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.